أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا دائما طيبا مباركا فيه كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله، وأصلي وأسلم على خير رسل الله وأنبيائه سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد وقفنا في هذه المدارسة في كتاب الرسالة للإمام الشافعي عليه رحمة الله، وهو يتحدث عن القياس. عند قوله: فإن قال قائل فاذكر من الأخبار التي تقيس عليها كيف تقيس. فاذكر من الأخبار التي تقيس عليها كيف وكيف تقيس. فيما سبق كان يتحدث عن الشروط اللازمة لمن هو أهل للقياس، وقبل بين أن القياس هو الاجتهاد والاجتهاد هو القياس، هما لفظان مترادفان. ومعنى أنا تناولت هذا وشرحته بتوضيح، لكن الذي يجدر أن يعرف أنه يفهم من كلام الشافعي عليه رحمة الله أن من لم يستطع القياس فليس بمجتهد، ومن ينكر القياس لا يعد من المجتهدين، لأنه قال الاجتهاد هو القياس والقياس هو الاجتهاد. فإذا كان الاجتهاد هو القياس والقياس هو الاجتهاد، إذن من لا يقيس فليس بمجتهد، من ينكر القياس فليس من أهل الاجتهاد. هذا شيء. شيء آخر أن هذا استخدام أو إطلاق من الإطلاقات التي يطلق عليها القياس، أن القياس يطلق بمعنى أعم وبمعنى أخص وبمعان بينهم. فمن المعاني التي يطلق عليها القياس الاجتهاد. بأي لون من ألوان الاجتهاد؟ بأي لون من ألوان الاجتهاد؟ حتى لو لم يكن هناك أصل وفرع وعلة، حتى ولو لم يكن هناك أصل وفرع وعلة وحكم أصل، اللي هي الأربع أركان المعروف. إننا كلما قرأنا كلمة قياس في كلام أهل الشريعة ذهننا ينصرف إلى القياس الأصولي ذي الأركان الأربع. لا، قد يطلق القياس على الاجتهاد كما قال الإمام الشافعي هنا، وهو بعد قليل سيعرف القياس بالمعنى الأصولي. ليس هذا تناقضا ولا تعارضا، هذه إطلاقات، هذه استعمالات للكلمة، فهي تستعمل بمعنى الاجتهاد. هذا مخالف للقياس، مخالف للاجتهاد. قست الأمر، اجتهدت فيه. ولذلك يستعمل القياس بمعنى النظر. لماذا عبر عن القياس عن النظر أو عن الاجتهاد مطلقا بالقياس؟ لأن المجتهد لا يجتهد من غير شيء يستند إليه، ستجتهد في غير منصوص، لا بد أن تستند إلى شيء في اجتهادك، ولا من العقل المجرد، العقل المجرد فيه معلومات، العقل مستقبل، العقل وعاء ومركز تحليل، يعني يعالج المعلوم، لكن العقل ليست فيه معلومات ذاتية، إنما ينطلق من
معلومات اكتسبت، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، دي منافذ معرفة لعلكم تشكرون. فإذا وضعت معلومات يبدأ العقل يعالج هذه المعلومات، يلاحظ العلاقة بينها، يربط بين المعاني بعضها مع بعض، وهذا الذي يسمونه بالذكاء، لأن الذكاء هو إدراك العلاقات، إدراك العلاقات. ثم النظر يأتي ليزيل الغفلة عن العقل، إن العقل يغفل ويذهل. ذلك نبه الإمام الشافعي إلى قضية الغفلة، إزالة الغفلة، وحتى في الصفحة السابقة على الكلام الذي سنقرأه، يعني أو الصفحات السابقة، يقول في شروط المجتهد: ولا يمتنع من الاستماع ممن خالفه. هناك في الفقرة 1473: ولا يمتنع من الاستماع ممن خالفه، هو من شروط القياس، لأنه قد يتنبه بالاستماع، يعني إلى من خالفه، لترك الغفلة، ليترك الغفلة ويزداد به تثبيتا فيما اعتقد من الصواب. إذن لا يمتنع، من شروطه ألا يمتنع من الاستماع ممن خالفه، لأنه إما أن يكون مخطئا فيتنبه، وإما أن يكون مصيبا فيتثبت. في فائدة، لأن يتثبت لماذا؟ لأنه ضم إلى نظره نظر غيره، وضم إلى عقله عقل غيره، ووافقه غيره من أهل هذا الشأن على ما يقول، فيزداد تثبيتا. طيب، طبعا الكلام في غاية الأهمية، ينبغي أن يحفظ، يعني لأنه قال: ولا يقيس إلا من جمع الآلة التي له القياس بها، وقال: ويستدل على محتمل التأويل منه بسنن رسول الله، وقال: ولا يكون لأحد أن يقيس حتى يكون عالما بما مضى قبله من السنن. مش إنسان جاهل لا يعرف الكتاب ولا يعرف السنة ثم يأتي ليقيس، لابد له أولا من أصل يقيس عليه، فإذا افتقد الأصول التي سيقيس عليها كيف يقيس؟ ليس معه ما يقيس عليه، كيف يقيس؟ يعني إنسان قلنا له نريد أن نعرف قياس أو مقدار أو مساحة هذا المكان، هذا قياس، نوع من أنواع القياس، لأنه سيتوصل إلى المجهول من خلال معلوم، وجاي ليس معه شريط أو متر يقيس به، هل يستطيع أن يقيس يعطينا نتائج يعني؟ لا، هو يقول بالنظر هذا لا يعطي نتيجة دقيقة، ما لابد أن يكون معه أداة يقيس عليه، يبقى يعني المتر ده معلوم المقادير بالسنتي بالملي مقسم، فهو يقيسه يقدر به ليساوي غيره به، يقول: هذا الحائط يساوي 10 متر، كيف عرفت؟ جاء بشيء مقدر معلوم ليثبت به شيئا مجهول. ولذلك هنا قال: ولا يكون لأحد أن يقيس حتى يكون عالما بما مضى قبله من السنن وأقاويل السلف وإجماع الناس واختلافهم ولسان العرب، ولا يكون له أن يقيس حتى يكون صحيح العقل وحتى يفرق بين المشتبه، ولا يعجل بالقول دون التثبيت، هذه كلها شروط، ولا يمتنع من الاستماع ممن خالفه. وهو يطبق ويقول: فأما من تم عقله، يعني من تحققت فيه بعض الشروط دون بعض، لا يقيس، فأما من تم عقله ولم يكن عالما بما وصفنا فلا يحل له أن يقول بقياس، لأنه حينئذ سيجتهد اجتهادا، يجتهد في الشرع اجتهادا بمجرد العقل. وكل معلوم له طريق به يثبت، فالشرعيات تثبت من طريق الشرع، والعقليات تثبت من طريق العقل، واللغويات تثبت من طريق اللغة، والحسيات تثبت من طريق الحس مع العقل. إذن فهو يقول إنه من تم عقله ولم يكن عالما بالسنن وكذا وكذا وما أقاويل السلف والما أجمع العلماء عليه واختلافات أهل العلم ولسان العرب وغير ذلك، فأما من تم عقله ولم يكن عالما بما وصفنا فلا يحل له أن يقول بقياس. الناس الآن أو كثير من الناس يجتهدون مع وجود النص، يعني يجتهدون في مصادمة النصوص، يعني كأنهم يقدم عقلهم على الشر. هو يقول إذا لم يكن عندك نص فلا تقيس، يعني لا يكتفى بمجرد العقل، أن الأحكام الشرعية ليس طريق إثباتها العقل. فأما من تم عقله ولم يكن عالما بما وصفنا فلا يحل له أن يقول بقياس، وذلك أنه لا يعرف ما يقيس عليه، يعني افتقد ركنا من أركان القياس وهو المقيس عليه هو الأصل. كما يحل لفقيه عاقل أن يقول في ثمن درهم ولا خبرة له بسوقه، يقول كل شيء له طريقه. يقول هل يجوز لفقيه عاقل، فقيه عاقل، أن يتكلم في ثمن السيارات وثمن الشقق؟ يقول هذه لا أهلها. فيا من تشترطون الخبير في تقدير أثمان السيارات وأثمان السلع وأثمان الأراضي والعقارات وأثمان كذا، لماذا لا تشترطون العلم بأمور الشرع فيما نريد أن يقيس قياسا شرعيا؟ أنتم تحترمون التخصص في 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 في, في ضرب حقن إبرة، وتشترطون التخصص في تقدير كيلو تمر. من أين عرفت أن هذا يساوي 20 جنيها أو 30؟ من أين عرفت؟ لازم تكون عارف السوق. هل لو إنسان حافظ البخاري ومسلم وحافظ القرآن ودارس كتب المذاهب وأن يتكلم في ثمن شقة أو ثمن سيارة لا يحل؟ لماذا؟ لأنه لابد أن يكون عالما بالسوق. لماذا اشترطتم العلم بالسوق هنا ولم تشترطون العلم بسوق العلم؟ شرعيات، هذه طريق معرفي له سبيله وله جهته. هنا أنا قلت هذا، تكلمت عن هذا في آخر في المحاضرة الأخيرة، ولكن أريد أن أربط. وكذلك لو كان حافظا مقصر العقل يحفظ لكن مقصر العقل، ما كيف يكون حافظ وهو مقصر العقل؟ إن العقل معالجة للمحفوظ، هذا الحفظ يحتاج إلى مكان لتخزين المعلومات، مكان التخزين غير مكان المعالجة، مكان التخزين غير مكان المعالجة. مكان التخزين قد يكون مركز في الدماغ، لكن مكان المعالجة في القلب، زي كده الهارد والبروسيسور. الهارد يحفظ المعلومات والبروسيسور يعالج ويعمل عمليات بحسب ما زود به من برامج. ولذلك لما لم ينفع الحفظ العلماء الذين ليسوا بفقهاء، العلماء الحديث الذين ليسوا بفقهاء لم ينفعهم الحفظ. وقد قلت لكم لما جاءت المرأة تقول إن امرأة أغسل الموتى، أفأغسل الموتى وأنا حائض؟ فنظر أهل الحديث بعضهم إلى بعض، كانت وقفت على حلقة أهل الحديث. طبعا هم أهل الحديث يعني علمهم شريف، ولكنه له موضوعه وله فوائده. فنظر بعضهم، أنت عندك حديث في الحائض تغسل الموتى ولا لا؟ عندك حديث في تغسيل الحائض الموتى؟ أنت عندك حديث في تغسيل الحائض؟ ما فيه. دخل أبو ثورة عليك بهذا الفقيه، ده فقيه تعلم الفقه. فلما وقف على الحلقة قالت له إن امرأة تغسل الموتى، فغسل الموتى وأنا حائض. قال له ماذا عليك في ذلك وقد قال النبي ماش في تغسيل الموتى؟ قال النبي قال النبي لعائشة ناوليني الخمرة، ناوليني غطاء الرأس، ناولين الخمرة. قالت له إني حائض. قال إن حيضتك ليست في يدك، ويريد أن يكون التي تغسل الموتى وهي حائض حيضتها ليست إيه في يدها. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في المسجد ويدخل رأسه لعائشة من القوة أو من فتحة في الجدار، نافذة في الجدار، فتغسل رأسه وهي حائض، فلا تغسل رأس الميت من باب أولى. الحي يستطيع أن يغسل رأس نفسه، لكن الميت عاجز عن التخلص، فهذا قياس أولوي، قياس إيه؟ أولوي. فقالوا نعم هذا حديث رويناه من طريق كذا ومن طريق كذا، وخاضوا في الطرق. فقالت لهم فأين أنتم إلى الآن، أو فأين كنتم إلى الآن؟ كنتم فين يعني؟ ما أقول نفس الأحاديث اللي تحفظنها. ولذلك قال هنا وكذلك لو كان حافظا مقصر العقل. طبعا مقصر العقل، لا نقول ان اهل الحديث مقصري العقل، لا كلا، بل بس هو لهم علمهم، ولكن لم يقيسوا كما قاس ابو ثور. او مقصرا عن علم لسان العرب لم يكن له ان يقيس من قبل نقص عقله عن الآلة، مش كان نقص عقل مطلقا، عن الآلة التي يجوز بها القياس. ولا نقول يسع هذا والله أعلم أن يقول أبدا إلا اتباعا لا قياسا. يعني إذا كان عنده نص يقول به، نص واضح صريح يقول به، لكنه لا يقول قياسا. وهنا ندرك معنى، وأن العلم يتجزأ، العلم يتجزأ، فالعالم بالسنن وبالآيات يقول بما علم، إذا استطاع القياس يقيس، هذه شروط من يقيس، إذا لم يستطع القياس يقول بما وصله من علم نقلي نصي. ولا نقول يسع هذا والله أعلم أن يقول أبدا إلا اتباعا لا قياسا. فإن قال قائل نعم لا عندي لا قياس، يعني من غير واو، فإن قال قائل فاذكر من الأخبار التي تقيس عليها وكيف تقيس، يعني علمنا بالمثال، هات خبر نص على مسألة، ثم هات مسألة لا نص فيها، فيها معنى المسألة التي نص عليها الخبر، وعلمنا كيف نقيس. قيل له إن شاء الله كل حكم لله أو لرسوله وجدت عليه دلالة فيه أو في غيره من أحكام الله أو رسوله بأنه حكم به لمعنى من المعاني، يعني للوصف الجامع بين الأصل والفرع. يعني يقول أساس القياس التعليل، لو جاء نص قرآني أو نبوي في مسألة من المسائل وعلمنا أن الله ورسوله حكم بالحكم لمعنى، لا أقول لعلة، لأن يعني لوصف جامع، لوصف جامع، هذا هو الذي يشير إليه بمعنى، لمعنى من المعاني، يعني الحكم معلل غير تعبدي، غير ظهرت الحكمة، ظهرت العلة، ظهر الوصف الجامع بين الأصل والفرع لمعنى من المعاني. فنزلت نازلة، يعني مسألة جديدة غير منصوص عليه، ليس فيها نص حكم، حكي ليس فيها نص حكم، قال حكم فيها حكم النازلة المحكوم فيها إذا كانت في معناها. هذا معنى القياس الأصولي ذو الأركان الأربعة، لأنه قال كل حكم لله أو لرسوله وجدت عليه دلالة فيه أو في غيره من أحكام الله أو رسوله. إذن عندنا أصل حكم به لمعنى من المعاني، يعني عندنا علة، فنزلت نازلة، هذا الفرع. يعني هناك عندنا أصل وعندنا حكم أصل، لأن قال حكم فيها، عندنا أصل وحكم أصل لمعنى من المعاني، هذا هو الوصف الجامع بين الأصل والفرع. حكم فيها حكم النازلة المحكوم فيها إذا كانت في معناها، إذا كانت في معناها، يعني إذا كان الوصف الجامع موجود في الفرع أيضا، وهذا الوصف الجامع هو الذي من أجله حكم بالحكم المنصوص. ثم قال والقياس وجوه، وجوه يعني أنواع يجمعها القياس، يعني يسمى كل نوع منها باسم القياس. والقياس وجوه يجمعها جميعا القياس، يعني تسمى بأنها قياس، ويتفرق بها يتفرق بها، يعني يأخذ كل وجه من هذه الوجوه اسما أو وصفا أو يكون قسم من الأقسام. ويتفرق بها ابتداء قياس كل واحد منهما أو مصدره أو هما، وبعضهما أوضح من بعض. يعني يريد أن يقول إن القياس ابتداء كل قياس أو تعدد مصادر الأقيسة هو الذي جعله أقساما متعددة ومراتب. ابتداء كل قياس أو تعدد مصادره، مصادر القياس، مصادر الأقيسة، هو الذي جعله أقساما متعددة ومراتب. وطبعا واضح من قوله وبعضهما أوضح من بعض، يعني أن القياس مراتب، بعضها أقوى من بعض، يعني ليس القياس على مرتبة أو أنواع القياس ليست على مرتبة واحدة. ويوضح هذا أكثر قوله فأقوى القياس، في قياس أقوى، في قياس قوي، في قياس ضعيف. لماذا نحتاج هذا؟ نحتاج هذا للموازنة بين الأقيسة، إذا تعارضت فنقدم الأقوى على القوي والقوي على الضعيف. فأقوى القياس أن يحرم الله في كتابه أو يحرم رسول الله القليل من الشيء، فيعلم أن قليله إذا حرم كان كثيره مثل قليله في التحريم أو أكثر. أو أكثر لماذا أو أكثر؟ قال بفضل الكثرة على الإيه؟ بفضل الكثرة على القلة. وهذا اللون من ألوان القياس هو الذي يسمونه بالتنبيه بالأدنى على الأعلى وبالأعلى على الأدنى، وهو أيضا الذي يسميه بعض الأصوليين مفهوم الموافقة. وهو هو القياس الأولوي أو المساوي عند الشافعي، وهو هو الذي يسميه الحنفية دلالة النص أو دلالة الدلالة. والحنفية حينما يسمون مثل هذا دلالة الدلالة أو دلالة النص يفرقون بينه وبين القياس، لأن هذا يفهم بمجرد فهم اللغة، هذا يفهم بمجرد فهم اللغة. فلا تكن لهما أف، فلا تكن لهما أف يعني لا تؤذي، يعني لا تشتم، لا تسب، لا تضرب، لا تؤذي بأي لون من ألوان الإيذاء، لا تحبس. وقال فلا تكن لهما أف. طب لا تحبس، لا تضرب، بالقياس، بالقياس على التأفيف. هنا الإمام الشافعي يقول نعم، لأن التأفيف معنى أف غير معنى ضرب، غير معنى سجن، غير معنى سب. قال لا تكن أف، فنهى عن التأفيف. ثم يقاس غيره عليه قياسا. الحنفية يقولون لا، هذا دلالة نص، هذه دلالة الدلالة. وأيضا بعض الشافعية وبعض العلماء يقولون إن الدلالة هنا دلالة لفظية، والأمر لا يحتاج إلى أصل وفرع وعلة، لا، يحتاج إلى بحث عن القرائن. وابن رشد يسمي مثل هذا إبدال الألفاظ، إبدال الألفاظ. يعني إبدال الألفاظ يعني أطلق التأفيف وأراد كل مؤذن. هذا الذي يسمونه بالخاص الذي يراد به الإيه؟ الخاص الذي يراد به العام. لا يقضي القاضي وهو غضبان، هذا حديث، لا يقضي حكم بين اثنين وهو غضبان. طيب وهو حزين، وهو جائع، وهو مرهق إرهاق شديد لا يستطيع التركيز، لا، قال هذا من باب إبدال الألفاظ. لا، الإمام الشافعي ومن وافقه يقول هذا قياس، لأن الغضب شيء له معنى، الجوع شيء، الحزن الشديد شيء، الفرح الشديد شيء، الإرهاق الشديد شيء، والغضب شيء. هذا غضب. غيره كابن رشد، كالحنفية، يقولون هذا دلالة نص، دلالة نص. أطلق الغضب وأراد كل مشوش للذهن، فقال لا يحكم حكم بين اثنين وهو مشوش الذهن، وذكر الغضب ك طيب. هذه دلالة لغة، ليست دلالة قياسية عند غير. هو حتى الإمام الشافعي سيشير إلى هذا، سيشير إلى أن بعض العلماء لا يسمي هذا قياسا. قال وكذا، يعني في قوله تعالى ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. يقول فالذي يؤدي القنطار يؤدي الدينار من بابي، والذي لا يؤدي الدينار لا يؤدي القنطار من بابي. هذا تنبيه بالأدنى على الأعلى وبالأعلى على الأدنى، وهي فصاحة الشرع أنه الألفاظ القليلة تؤدي إلى تفيد معاني كثيرة، لا يحتاج أن ينص على كل شيء. إنما قال إذا بلغ الماء قلتين لا ينجس أو لا يحمل الخبث، إذا لو بلغ 3 قلال، لو بلغ 10 قلال، لو بلغ 100 قلة، إذا لا يحمل من بابي، لا يحمله من بابي أولى. فيقول وإذا وكذلك إذا حمد على يسير من الطاعة كان ما هو أكثر منها أولى أن يحمد عليه. وكذلك إذا أباح كثير شيء كان الأقل منه أولى أن يكون مباحا. فإن قال فاذكر من كل واحد من هذا شيئا يبين لنا ما في معناه، هات أمثلة فهمنا بالمثال. ولذلك لما قرأ الإمام عبد الرحمن بن مهدي الرسالة قال هذا كلام رجل مفهم، هذا كلام رجل، ده كتاب تعليمي، هذا كتاب تعليمي للتفهيم للتدريس تأسيس معرفة. قال قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم من المؤمن دمه وماله وأن يظن به إلا خيرا. أنتم ترون الحديث ذكره من غير إسناد، يعني أرسله. والحديث يعني بألفاظ قريبة من هذا في سنن ابن ماجة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة ويقول ما أطيبك وأطيب ريحك، وما أعظمك وأعظم حرمتك، والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن أعظم عند الله حرمة منك، ماله ودمه وأن ظن به إلا خيرا. وأن ظن بالنون الوارد في ابن ماجه، وأن ظن به إلا خير. والإمام البصيري ذكر الحديث وذكر أن هذا إسناد فيه مقال، والمقال اللي في الإسناد الذي يقصده البصيري هو ضعف نصر بن محمد بن سليمان شيخ ابن ماجه. والطبراني أخرجه أيضا يعني عن خطاب بن سعد الدمشقي عن نصر أيضا، نصر بن محمد بن سليمان الحمصي، وفيه ما قال. طب لماذا أورده الإمام الشافعي أو أورده بلا إسناد، والحديث نفسه لما بحثنا إسناده وجدنا فيه مقال. لماذا يذكره الإمام الشافعي؟ أولا معناه صحيح، معناه متفق عليه، معناه متفق عليه، وهو يريد هنا يضرب مثالا يقصد المعنى، يقصد المعنى. طيب قال فإذا، هو قال لحرمة المؤمن أعظم عند الله حرمة منك، يعني حرمة المؤمن أعظم حرمة من الكعبة أو من البيت، لأن حرمة البيت إنما كانت لأجل الإنسان، إنما كانت لأجل الإنسان، لقوله تعالى إن أول بيت وضع، وضع فقط ولا وضع للناس؟ إذن هو وضع للناس. وضع للناس لأي شيء يتعلق بالناس، أو لأمن الناس، ليعبد الناس ربهم، لتقوم معايش كثير من الناس عليه، حتى شركات الطيران، حتى شركات السياحة، حتى الذين يبنون الفنادق، حتى الذين يسكنون الفنادق، لما هو ما في من يبني ومن يسكن ومن ينقل ومن يطعم ومن يبيع الطعام والشراب والهدايا والسبح والسجاجيد والمصليات وماء زمزم، والشيخ محمد من أهل مكة أصلا يعني، صح يا شيخ؟ هي قيام للمؤمنين، هي قيام للناس، يا شركة الطيران كلها يعني الناس مسلمين، ولكن بتنقل، تنقل وتستفيد. إن أول بيت وضع للناس، فهو موضوع للناس، إنما كان للناس، لصالح الناس، لأمن الناس، ليعبد الناس ربهم، ليستفيد الناس في معايشهم. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للمؤمنين، للناس، قياما للناس. فمن هنا كانت حرمة المؤمن أعظم حرمة من البيت، لأن البيت وضع إيه؟ للإنسان، للناس، للإنسان. قال إن الله حرم من المؤمن دمه وماله وأن يظن به إلا خير. انظروا وجه الدلالة أو توجيه الإمام الشافعي للقياس هنا، قال فإذا حرم أن يظن به ظنا مخالفا للخير يظهره، إذا حرم أن يظن به ظنا مخالفا للخير يظهره، كان ما هو أكثر من الظن المظهر ظنا من التصريح له بقول غير الحق أولى أن يحرم، أو يحرم، يعني إذا كان، إذا حرم على الإنسان على أن يظن بالمؤمن إلا خيرا، ظن العمل قلبي، فيحرم عليه أن يسبه، يحرم عليه أن يضربه، يحرم عليه أن يقذفه، يحرم يعني أن يهينه، أن يعرضه للأذى يعني. فإذا قال أنك لا تظن به إلا خيرا، هل سيبيح لك أن تضربه، سيبيح لك أن تقذفه؟ هذا هو قياس الأولوي، قياس الأولوي، قياس الأولى. قال فإذا فإذا حرم أن يظن به ظنا مخالفا للخير يظهره، كان ما هو أكثر من الظن المظهر ظنا من التصريح له بقول غير الحق أولى أن يحرم. ثم كيف ما زيد في ذلك كان أحرم، كيف ما زيد أن يقتله، ثم كيف ما زيد في ذلك كان أحرم. أشد حرم. قال الله سبحانه وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فكان ما هو أكثر من مثقال ذرة من الخير أحمد، وما هو أكثر من مثقال ذرة من الشر أعظم في المأثم. يعني تنبيه بالأدنى على الأعلى وبالأعلى على الإيه، واندراج القليل في الكثير، وإعطاء الكثير حكم القليل من باب أولى في الإحكام. طبعا العقل والنظر والبحث عن القرائن سيبين ان القليل يأخذ حكم الكثير، اذا حرم القليل يحرم الكثير، واذا اباح القليل، اذا اباح الكثير اباح القليل، من باب ايه؟ من باب اولى. وحدث مناظرة، سيأتي هذا في كلام الإمام الشافعي، في أن بعض الناس يمنع أن يسمي هذا قياس، إن شاء الله خلاص نضعها إلى وقته. قال: وأباح لنا دماء أهل الكفر المقاتلين غير المعاهدين، لأنه يتكلم على أهل الكفر. هل الكافر يقاتل لكفره؟ لا. لرده عن كفره؟ لا، لا إكراه في الدين. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ إنما قال: وأباح لنا دماء أهل الكفر المقاتلين غير المعاهدين وأموالهم، لم يحضر علينا منها شيئا أذكره، فكان ما نلنا من أبدانهم دون الدماء ومن أموالهم دون كلها أولى أن يكون مباحا. إن إذا أباح الكثير أباح القليل من باب أولى بالقيد المذكور. قال: وقد يمتنع بعض أهل العلم من أن يسمي هذا قياسا ويقول: هذا معنى ما أحل الله وحرم وحمد وذم، لأنه داخل في جملته، فهو بعينه لا قياس على غيره، هو بعينه لا قياس على غيره. وأنا قلت لكم أن الإمام ابن رشد يذهب إلى هذا، وقال في الضروري: وهذا يسمونه بفحوى الخطاب، وأكثرهم ليس يسميه قياسا. طيب والإمام الشافعي يرد على ابن رشد؟ ابن رشد بعد الشافعي بكثير، هو ابن رشد يصف صنيع من تقدم. وهو الإمام الشافعي حينما قال: وقد يمتنع بعض أهل العلم، يقصد الحنفية، فإنهم يسمونه دلالة النص أو دلالة الدلالة.